العاشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. حرس الثورة يزيح الستار عن صاروخ استراتيجي ويؤكد مواصلة تطوير قدرات إيران الصاروخية. طهران ترحب برغبة طوكيو لتعزيز العلاقات الثنائية وتعتبر التدخل الأجنبي أساس انعدام أمن المنطقة. تحالف الفتح في العراق يحذر من استغلال أمريكا للصراعات السياسية لإطالة بقائها في البلاد. وبشرى زعيمية تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية مضي إيران على مسار تطوير اقتدارها الصاروخي. وقال اللواء محمد باقري في مراسم الكشف عن صاروخ خيبر شيكان الاستراتيجي أن الأعداء لا يفهمون سوى لغة القوة، معتبرا أن الفضل في استتباب الأمن واستقرار إيران يعود لاقتدارها الذي أدخل الرعب إلى قلوب الأعداء. بدوره قال قائد قوات الجو فضاء لحرس الثورة العميد حاجي زادة أن هذا الصاروخ من الجيل الثالث للحرس الذي يعمل بالوقود الصلب وسهل الاستخدام. يذكر أن مدى صاروخ خيبر شيكان يبلغ 1450 كيلومترا ويعمل بالوقود الصلب وقادر في مرحلة الهبوط على المناورة لاختراق الدرع الصاروخية. أكد قائد القوة الجوية للجيش الإيراني العميد حميد واحدي استعداد وجهوزية قواته لأي خطر أو تهديد يواجه البلاد. وقال واحدي أن القوات الجوية الإيرانية بفضل الاعتماد على الذات من خلال التصنيع المحلي أصبحت من أفضل القوات الجوية في المنطقة والعالم، مؤكدا أن لدى إيران إمكانات كبيرة في صناعة الطائرات المقاتلة والمسيرات. لنستمع إلى ما قاله قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني العميد حميد واحدي بهذا الخصوص.
أستطيع أن أؤكد لكم أن القوات الجوية من خلال الاعتماد على النفس في مجال الصناعات أصبحت مستعدة بشكل ليس له مثيل من قبل لأي تهديد خارجي. جميع الأنظمة في مجال الطيران والدفاع الجوي أصبحت متطورة وجاهزة. نحمد الله أن جميع أسلحتنا التي نضعها على الطائرات صناعة محلية. أصبح لدينا مقاتلات جيدة ومتطورة، ولدينا مسيرات من أفضل المسيرات في العالم، لذلك نحن لا نخاف من أي تهديد.
رحب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برغبة اليابان في تعزيز علاقاتها وتعاونها مع إيران. وقال الرئيس رئيسي لرئيس وزراء اليابان كيشيدا فوميو هاتفيا أن إيران واليابان دولتان ذات حضارة وتاريخ عريقين، وأن تقوية علاقتهما هي لصالح الجميع. واعتبر رئيس التدخل الأجنبي السبب الرئيسي لانعدام أمن المنطقة، وأضاف أنه يمكن لطهران وطوكيو لعب دور فعال في خلق وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. بدوره أشار كيشيدا فوميو إلى زياراته المتكررة لإيران أبان توليه حقيبة الخارجية اليابانية، مؤكدا سعيه إلى تطوير مستوى العلاقات وتفعيل تعاونهما الثنائي. أكد مستشار الوفد الإيراني المفاوض بفيينا حصول تقدم واضح، لافتا إلى أن الغربيين لا سيما أمريكا يتباطؤون. وأضاف محمد مرندي يجب أن نرى ما إذا كانت واشنطن مستعدة لاتخاذ القرارات اللازمة. طهران التي أعلنت رغبتها بالتوصل إلى اتفاق عاجل أكدت في الوقت نفسه رفضها أن يكون الاتفاق على حساب الحقوق الإيرانية، مطالبة برفع الحظر وتقديم ضمانات بالتزام واشنطن. وسبق لناطق الخارجية الأمريكية أن صرح بأن التوصل إلى اتفاق بات في متناول اليد، مضيفا أنه يجب استكمال الاتفاق بسرعة لأن طهران تطور قدراتها النووية بوتيرة متسارعة على حد قوله. حول استمرار محادثات فيينا لإلغاء الحظر المفروض على إيران، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد مشاورات مع حكوماتها، عادت الوفود المشاركة في محادثات فيينا لإلغاء الحظر على إيران، واستأنفت جلسات الجولة الثامنة بين إيران ومجموعة 4+1. وأجرى الوفد الإيراني برئاسة كبير المفاوضين علي باقري كني لقاءات ثنائية مع الوفود الأوروبية، وناقش آخر التطورات مع المنسق الأوروبي للجنة المشتركة للاتفاق النووي إنريكا مورا، كما التقى رئيس الوفد الروسي المفاوض ميخائيل أوليانوف. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان استبق الجلسة بدعوة الغرب إلى اتخاذ قرارات جدية ومؤثرة بشأن إلغاء الحظر عن بلاده. في هذه الأثناء قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن الأصوات التي تسمع من الإدارة الأمريكية تظهر عدم وجود انسجام بداخلها لاتخاذ القرارات بشأن مفاوضات إلغاء الحظر. وأضاف الشمخاني أن الولايات المتحدة لا يمكن لها أن تضيع حقوق الشعب الإيراني بسبب نزاعاتها الداخلية. وتأكيدا على سلمية البرنامج النووي الإيراني، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن إيران قادرة على إنتاج الوقود النووي بمختلف النسب بسهولة، محددا 12 منطقة كأقطاب صناعية للتشعيع في البلاد. وقال إسلامي إن الخطوة الأولى التي تم اتخاذها هي القيام بالدراسة والتخطيط للتقدم بتأثير هذه التكنولوجيا عن طريق التشعيع في كل المجالات. وصرح بأن الخطوة الثانية تمثلت بدعوة الصناعة الغذائية والزراعية الكبيرة لتعريف مكانة وأداء التشعيع، مشيرا إلى أن هنالك في الوقت الحاضر نحو 200 مركز للطب النووي في البلاد تستفيد من الأدوية المشعة المنتجة من قبل منظمة الطاقة الذرية، ويتلقى الخدمات عن هذا الطريق نحو 1,000,000 مريض سنويا بواسطة المراكز العلاجية. وعلى الرغم من الحظر المفروض على إيران، إلا أن القوات الإيرانية تواصل تطوير قدراتها الدفاعية، حيث كشف حرس الثورة الإسلامية في إيران عن صاروخ باليستي جديد قادر على إصابة الأهداف على بعد 1450 كيلومترا بدقة. وأزاح حرس الثورة الستار عن الصاروخ خيبر شكان الاستراتيجي بعيد المدى، حيث قال قائد قوة الجوفضاء في الحرس العميد أمير علي حاجزادة إن الصاروخ يعمل بالوقود الصلب ولديه القدرة على المناورة لاختراق الدرع الصاروخي، كما يمتاز بانخفاض مدة التجهيز والإطلاق إلى السدس.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن إنشاء ممرات النقل بين إيران وأرمينيا يضمن مصالح شعبيهما ويسهم بترسيخ الاستقرار والأمن داخل المنطقة. وفي برقية تهنئة بعثها إلى وزير خارجية أرمينيا لمناسبة مرور ربع قرن على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين طهران وريفيان، أكد عبداللهيان أن إيران كانت من أولى البلدان التي اعترفت باستقلال جمهورية أرمينيا. وأضاف عبداللهيان أن تداعيات النزاع حول منطقة قرباغ طالت أمن واستقرار القوقاز وقوضت مسار التقدم والازدهار في هذه المنطقة وضواحيها، كما عرقلت التعامل بين الدول الإقليمية. اعتبر الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله حديث واشنطن عن خيار عسكري ضد إيران مجرد تهويل. وأكد سيد نصر الله في مقابلة مع قناة العالم أن المقاومة الإسلامية في لبنان فعلت لأول مرة دفاعها الجوي وأعطت نتائج ممتازة، كما تحدث سماحته عن وجود محاولات جديدة لإحياء داعش في العراق وسوريا. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
أهلا وسهلا بكم.
السيد حسن نصر الله في مقابلة حصرية له مع قناة العلامة استمرت أكثر من ساعتين، قدم رؤية حزب الله حول التطورات التي يشهدها لبنان والمنطقة والعالم. ابتدأ الأمين العام لحزب الله كلامه عما يدور من حديث أمريكي حول وجود خيار عسكري ضد إيران ليؤكد أنه تهويل لا أكثر.
الحديث عن الحرب دائما هو للتهويل وللتهديد وللضغط على إيران، أما أن أمريكا قادرة أن تذهب إلى حرب، هذه بالنهاية إيران ليست دولة عادية، هذه دولة إقليمية قوية حاضرة لها حضور كبير في المنطقة، وأي حرب مع إيران في ذلك الحين أنا قلت وقال آخرون هذا سيؤدي إلى تفجير المنطقة بالكامل،
ليست وحدها يعني،
وهذا ليس مصلحة أمريكا على الإطلاق.
وفي الشأن الإيراني فقد أوضح السيد نصر الله أن إيران اليوم دولة إقليمية كبرى لها تأثيرها في المنطقة والعالم.
اليوم أنت أمام دولة إقليمية قوية كبيرة عظمى، وهذا مش كلامي أنا، يعني العالم كله يتعاطى مع إيران أنها قوة إقليمية عظمى ولها تأثيرها وحضورها الكبير في قضايا المنطقة وأيضا في مصير العالم، ولا يمكن تجاهل إيران ومحاربتها بهذه السهولة، ونحن شاهدنا خلال عقود من الزمن حروب مفروضة وحصار وعقوبات، ومع ذلك الجمهورية الإسلامية تجاوز الصمد ذلك كله.
كما سلط السيد نصر الله الضوء على قدرات المقاومة الإسلامية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، وقال إن القدرة الصاروخية للمقاومة لا تسمح للكيان الإسرائيلي بفعل شيء ضد لبنان، كاشفا أن المقاومة معنية بامتلاك أي سلاح يمكنها من الدفاع عن شعبها.
حذرت دمشق الاحتلال الصهيوني من استمرار انتهاكاته لأراضيها، مؤكدة أن تلك الاعتداءات ستكون وبالا على من يقوم بها ويشجعها. وجاء في بيان للخارجية السورية أن من حق سوريا استخدام الوسائل المشروعة كافة للرد عليها وتحميل كل من يقف خلفها المسؤولية التامة لتداعياتها الخطيرة. وكان السفير الروسي بدمشق قد ندد بهذه الاعتداءات واعتبرها انتهاكا لسيادة الدول وتهديدا للملاحة الجوية الدولية وزيادة في تفاقم الوضع في المنطقة. وقد استشهد جندي سوري وأصيب 5 آخرون جراء العدوان الصهيوني الصاروخي اليوم على مدينة قدسية شمال غرب دمشق. حذر تحالف الفتح في العراق من استغلال أمريكا لاستمرار الصراعات السياسية في البلاد كمسوغ لبقائها في البلاد. وأكد عضو التحالف محمود الحياني أن أمريكا وحلفائها يحاولون استغلال الصراعات بين الساسة العراقيين لضمان البقاء أطول فترة ممكنة. وشدد الحياني على أن البرلمان الجديد هو من يتحمل تنفيذ قرار إخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية الذي أصدره البرلمان السابق. وأوضح أن إخراج كافة قوات الاحتلال هو واجب البرلمان أكثر مما هو واجب حكومة تصريف الأعمال الحالية. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. المقاومة الفلسطينية ترد على جريمة اغتيال 3 من عناصرها وتستهدف دورية للاحتلال في الضفة. البحرين يعقد صفقة مع كيان الاحتلال لشراء رادارات وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار. المستشار الألماني يعلن تحقيق تقدم في إطار الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوتر بشأن أوكرانيا. وإلى التفاصيل. رد مجاهدو كتائب الأقصى وسرايا القدس على جريمة اغتيال 3 مقاومين فلسطينيين في نابلس، حيث استهدفوا دورية للاحتلال بالضفة الغربية وخاضوا اشتباكا مع القوات الإسرائيلية غرب جنين. وكان أكثر من 50 فلسطينيا أصيبوا خلال تصديهم لجنود الاحتلال جنوبي نابلس في وقت تتصاعد فيه حالة الغضب بالضفة غداة اغتيال 3 مقاومين، وفيما دعت كتائب الأقصى للنفير العام في صفوف مقاتليها في الضفة والقدس. أكد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أن سياسة الاغتيالات الإسرائيلية فاشلة ولا يمكن أن توقف المقاومة. عقدت السلطات البحرينية صفقة مع الكيان الصهيوني لشراء رادارات وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار التابعة للصناعات الجوية للكيان الصهيوني باتس. كشفت عن ذلك شركة حيث أعلنت في بيان أن قوات الدفاع البحرينية اختارت شركتنا لتزويدها بأنظمة رصد ساحلية متكاملة للدفاع عن سواحل قاعدة عسكرية في البلاد. وحسب البيان فإن الصفقة تتضمن تركيبات متعددة لرادارات وبصريات كهربائية مدمجة في مركز القيادة والتحكم. وأفاد البيان أيضا بأن العقد تم توقيعه في النصف الثاني من عام 2021 ومن المتوقع أن يتم التسليم هذا العام. عقد في العاصمة اليمنية صنعاء لقاء تنسيقي شارك فيه عدد من قيادات حركة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي بهدف تعزيز وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية والوقوف وراء الجيش واللجان الشعبية لردع العدوان السعودي والإماراتي. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
الحفاظ على وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية والعمل على تعزيز وتوحيد المواقف للتصدي ومواجهة تحالف العدوان أبرز ما خرج به لقاء تنسيقي جمع بين قيادات لحركة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام بالعاصمة صنعاء لمناقشة التطورات والمستجدات على الساحة اليمنية وفي مقدمتها تصعيد العدوان.
هذا اللقاء أتى لتعزيز وتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز التماسك المجتمعي والمواجهة للعدوان الإجرامي والعمل على وضع آلية كاملة تحت ظل الدولة اليمنية التي ينشدها الجميع في مواجهة العدوان.
اللقاء أدان تصعيد قوى العدوان واستهداف المدنيين والأحياء السكنية وأكد وقوف المكونات السياسية كافة خلف الجيش اليمني واللجان الشعبية ومباركتها وتأييدها لكل الخطوات التي يتخذونها لردع دول العدوان، مؤكدين أيضا استمرارهم في التحشيد ورفض جبهات القتال، مباركين الانتصارات الأخيرة وفي مقدمتها عملية إعصار اليمن.
اجتماع اليوم كان الهدف منه هو تجميع وحشد القوى الوطنية وعلى رأس الجميع المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله وكافة القوى اليمنية تحت مظلة الوطن اليمني بهدف رص الصفوف والمزيد من الصمود تجاه العدوان.
القيادات الحاضرة أكدت أن مآل العدوان الفشل في كل مخططاته ومؤامراته وأهمها محاولات زعزعة الجبهة الداخلية واختراق صفها، وذلك في ظل وجود مكونات سياسية تتحلى بالوطنية وتقف كجبهة واحدة متماسكة في مناهضة العدوان ويقف أيضا خلفها شعب يؤمن بعدالة قضيته.
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة استمرار الحكومة بعملها لحين تسليمها إلى سلطة منتخبة. وقال الدبيبة أن الانتخابات وحدها هي التي تنهي المراحل الانتقالية بليبيا، مؤكدا عدم السماح للطبقة السياسية المهيمنة بالاستمرار لسنوات أخرى. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
هل سنشهد وجود حكومتين متنافستين يعملان بالتوازي في ليبيا؟ فقد أعلن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة أنه سيتحدى تصويتا مزمعا في البرلمان لاختيار بديل عنه يوم 10 من شباط فبراير. وكرر الدبيبة مرارا أن حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي يقودها ما زالت شرعية رغم انهيار انتخابات كانت مقررة في ديسمبر كانون الأول الماضي، مؤكدا رفضه لتحركات مجلس النواب وإعلانه قبول ترشح شخصيتين لخلافة الدبيبة، وشدد على أنه لن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة، وأشار إلى أنه بدأ مشاورات لبدء عملية انتخابية جديدة في يونيو حزيران.
لن أسمح بمراحل انتقالية جديدة ولن نتراجع عن دورنا في الحكومة التي تعهدنا بها أمام هذا الشعب حتى تحقيق الانتخابات، وأن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها إلى حين التسليم لسلطة منتخبة.
بينما يصف البرلمان حكومة الوحدة الوطنية بغير شرعية، وأقر في 7 فبراير شباط خارطة طريق جديدة تشمل تشكيل حكومة انتقالية جديدة قبل إجراء انتخابات في العام القادم. وتقول ستيفاني ويليامز المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا ودول غربية إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية ما زالت قائمة، وحثت الأطراف الليبية والمؤسسات السياسية على جعل الأولوية لإجراء الانتخابات سريعا وليس الدخول في فترة انتقالية أخرى. وعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء المسار الذي تتجه إليه ليبيا حاليا، خاصة بعد دعوة رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح إلى انعقاد المجلس الخميس لاختيار رئيس جديد للحكومة. وكان مجلس النواب قد أقر مشروع خارطة الطريق والتي تنص على إجراء الاستحقاق الانتخابي خلال مدة لا تتجاوز 14 شهرا، ومن المقرر أن يصوت البرلمان الخميس المقبل على اختيار رئيس للحكومة بين المرشحين فتحي باشاغا وخالد البيباس.
نفذت عدة محاكم تونسية اليوم إضرابا فيما ينتظر أن يشهد المجلس الأعلى للقضاء وقفة غدا احتجاجا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بحل المجلس. وأكد عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين رضا بوليما نجاح الإضراب، وقال لم تنعقد جلسات قضائية بمختلف المحاكم إلا تلك التي تم استثناؤها. بدوره صرح رئيس جمعية القضاة الشبان أن القضاة سيواصلون التصعيد لأن الهجمة التي قامت بها السلطة التنفيذية تقتضي مثل هذا الرد، مؤكدا رفع شكوى دولية لمجلس حقوق الإنسان والاتحاد العالمي للقضاة. اقتحمت قوة أمنية مقر حزب المؤتمر السوداني واعتقلت أحد قياديه، الوزيرة بشؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف. وأفادت وسائل إعلامية سودانية بأن رجال أمن ملثمين اقتحموا مقر الحزب أثناء انعقاد اجتماع بداخله واقتادوا يوسف إلى مكان مجهول. مصدر بالحزب ندد بالاعتقال مشيرا إلى أنه لم يمضي على يوسف غير أقل من 3 شهور خارج السجن، وكان قد أفرج عن القيادي بحزب المؤتمر وساسة آخرين في 2 الماضي بعد إضرابهم عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم. أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن تحقيق تقدم في إطار جهود خفض التصعيد للأزمة الأوكرانية بعد الاتصالات الدبلوماسية في الأيام الأخيرة. وشدد شولتس المتهم باتخاذ موقف سلبي حيال الأزمة على أنه متفق مع حلفاء بلاده الغربيين وبينهم أمريكا على العقوبات المحتملة التي يمكن أن يتم فرضها. إلى ذلك أفاد صحيفة وول ستريت جورنال بأن البيت الأبيض أقر خطة سيعمل بموجبها البنتاغون على مساعدة آلاف الأمريكيين لمغادرة أوكرانيا في حال تعرضها لغزو روسي حسب وصفه. أعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن الولايات المتحدة غير قادرة على تغطية إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا ولو حتى بشكل جزئي. وأضاف زخاروفا أن الأمريكان اختلقوا وضعا سياسيا لاحتلال جزء من سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي بشروط مواتية لأنفسهم فقط للحصول على أدوات التأثير القصوى على سياسة الطاقة في التكتل الأوروبي. وأوضحت أنه لا يوجد قلق حقيقي هنا بشأن أمن الطاقة بالاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى الإجراءات الأمريكية العدوانية ضد روسيا ومشروعات الطاقة في هذا الإطار. اعتبرت بكين بيع أسلحة أمريكية لتايوان تدخلا سافرا بالشؤون الداخلية الصينية، مجددة التأكيد بأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين. وقال متحدث وزارة الدفاع الصينية ووتشيان أن بلاده قدمت احتجاجا صارما لواشنطن مطالبة بإلغاء الصفقة المقدرة ب$100 مليون. وأضاف أن هذا العمل ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة والبيانات 3 المشتركة بين أمريكا والصين، كما أنه يضر بسيادة الصين ومصالحها الأمنية ويعرض السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر. الخبر الأخير. نشر موقع فرانس 24 تقريرا عن وضع آلاف من المهاجرين الأثيوبيين المعتقلين في السعودية، وقال إنهم يعيشون في ظروف مزرية لدرجة أن حياتهم باتت مهددة. وأضاف الموقع أن المهاجرين الأثيوبيين يقبعون في سجون مكتظة وغير صحية مع التعرض لسوء المعاملة والضرب ونقص الطعام والعناية الطبية، مما أدى لوفاة 10 منهم داخل مقرات الاحتجاز وفق بيان للسفارة الأثيوبية في السعودية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة يزيح الستار عن صاروخ استراتيجي ويؤكد مواصلة تطوير قدرات إيران الصاروخية. طهران ترحب برغبة طوكيو لتعزيز العلاقات الثنائية وتعتبر التدخل الأجنبي أساس انعدام أمن المنطقة. تحالف الفتح في العراق يحذر من استغلال أمريكا للصراعات السياسية لإطالة بقائها في البلاد. شكرا وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم.
السلام عليكم وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أضواء على السينما الإيرانية، مع باقة أخرى من الأفلام السينمائية التي سعت إلى تعريف جمهورها على أحد أهم الأحداث التي عايشتها الثورة الإسلامية بعد انتصارها خلال 8 سنوات من الدفاع المقدس.
اليوم بإذن الله نتعرف على مجموعة أخرى من تلك الأفلام، وستكون لنا وقفة عند نجوم سينمائية والتعرف على النجم السينمائي بهرام رادان، كما ستكون لنا وقفة مع ضيف البرنامج، وفي الختام مع موسيقى فيلم روزهاي زندقي، وهو من ضمن أفلام الدفاع المقدس والذي سنتعرف عليه في طيات البرنامج. نرجو لكم وقتا طيبا ومفيدا.
أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام. الفيلم السينمائي الأول الذي نتعرف عليه في هذا البرنامج هو بعنوان روز هاي زندقي، أي أيام الحياة، من إخراج برويز شيخ هادي ومن إعداد سعيد سعدي. فيلم يسعى إلى الكشف عن مواجهة الحرب والمشاعر، فيلم تم عرضه لأول مرة في مهرجان فجر السينمائي عام 2011، وقد نال أكثر جوائزها في مختلف الحقول، وقد لقي إقبالا واسعا على شباك التذاكر. تم إنتاج الفيلم اعتمادا على الميزانية الشخصية دون أي دعم من قبل الجهات الرسمية.
تعود أحداث هذا الفيلم إلى عام 1988، في الوقت الذي كانت فيه ليلى وأمير علي زوجين كرسا حياتهما لبناء مستشفى ميداني في منطقة جنوبية من الجبهة. أصبح أمير علي وزوجته منسجمين بشكل كبير مع الأجواء في الجبهة بسبب سنوات من العمل هناك، لكن إعلان وقف إطلاق النار والهجوم اللاحق للقوات العراقية على المستشفى يضع الزوجين في محنة صعبة.
أعزائنا الأفاضل، من الجوائز التي حصل عليها الفيلم يمكن الإشارة إلى ما يلي: الدبلوم الفخري لأفضل فيلم، العنقاء البلورية لجائزة أفضل مخرج، جائزة العنقاء البلورية لأفضل ممثلة، العنقاء البلورية لأفضل تصوير سينمائي، العنقاء البلورية لأفضل تصميم واختيار الوجوه، الدبلوم الفخري لأفضل هندسة صوت. كل تلك الجوائز من مهرجان فجر السينمائي لدورته 30. فيلم أيام الحياة هو واحد من أحدث جهود السينما الإيرانية، الذي يصور بعض الحقائق الخفية والغامضة عن فترة 8 سنوات من الدفاع المقدس، حقائق تخص فترة تحمل الكثير من الحكايات والأحداث الدرامية التي بإمكانها أن تشغل الكتاب والمخرجين لعدة سنوات دون الوقوع في هاوية التكرار والقوالب النمطية الشائعة.
الميزة الرئيسية والفائدة المثلى للفيلم هي أنه يقدم شخصيات محددة ومكانا خاصا ووقتا محددا من أيام الحرب الأخيرة، أطباء وممرضات مخلصون رغم قبول إيران بالقرار، إلا أنهم ما زالوا يعملون في مستشفى ميداني مع عدد كبير من جرح الحرب، فيتعرضون لهجوم غير متوقع من قبل العدو وليس لديهم خيار سوى مقاومة شرسة. يسعى المخرج إلى أن يعرف المشاهد على طبيعة الشخصيات وخصائصها مباشرة دون أي مقدمات.
أبطال الفيلم هم الدكتور أمير علي علوي، والذي يؤدي دوره الممثل حميد فرخي نجاد، وزوجته هنجامة قاضياني بدور ليلى، اللذان يقفان بشجاعة أمام اعتداءات العدو ولا يدخران أي جهد لخدمة ومساعدة المواطنين. المشهد الأساس والرائع في الفيلم هو مشهد إعلان إيقاف الحرب بين الأطراف المتحاربة. الموقف الذي أثار دهشة الجنود الإيرانيين. من جانب يعرض الفيلم بعض الهجمات التي شنها الأعداء، وهناك أشخاص مثل سامان والذي يحكي عن توجه خاص في المجتمع لا يفكر إلا في مصلحتهم ورفاههم الدنيوي، أولئك الذين برزوا إلى العلن أكثر ولا سيما بعد أن وضعت الحرب أوزارها.
من الضرورات التي لا يمكن إنكارها لما يسمى بأفلام الحرب أو السينما الحربية أن يكون لها المؤثرات الخاصة في ميدان الحرب، وأيضا المؤثرات الإلكترونية. هذه الميزة حظي بها الفيلم السينمائي أيام الحياة على درجة القبول، لا سيما في المشاهد المتعلقة بالهجمات الجوية والبرية من قبل العدو، إضافة إلى مشاهد العمليات الجراحية الصعبة. إلا أنه وبحسب بعض النقاد فإن سيناريو أيام الحياة لم ينجح في جذب المشاهدين.
بالرغم من أن الفيلم هو فيلم في حقل الأفلام الحربية، إلا أنه فيلم لا يقدس الحرب فحسب، بل إنه يدينها كونها تهلك الحرث والنسل. لكن ما يبالغ به الفيلم هو القضية الإنسانية والشعور بالشفقة على أطراف الصراع مع بعضهم البعض، الأمر الذي أثار استياء البعض من الجمهور المشاهد، كالمشهد الذي يصور تعامل الإنسانية المبالغ فيه مع الأسير البعثي. ومع ذلك فإن إنتاج أفلام رائعة مثل أيام الحياة يظهر الأرضية الكبيرة التي لا تزال موجودة في مجال سينما الدفاع المقدس، والحاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للموضوعات البكرة والتي لم تنل الاهتمام الكافي. في هذا المجال تحتاج سينما الدفاع المقدس قبل كل شيء إلى نظرة حديثة في كتابة السيناريو.
أيها الأحبة، في هذه اللحظة ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية وتحت عنوان نجوم سينمائية.
نجوم سينمائية.
روزی که فکر کردی یه چیزی رو از ته دل دوست داری هیچ وقت ولش نکن، ممکنه دوباره تکرار نشه. آدم وقتی تو سن سال توی فکر میکنه بازم پیش میاد، باید 10-15 سال بگذره تا بفهمی که همون یه بار بوده، که حالت دیگه خوب نمیشه. عشق یعنی حالت خوب باشه. کاش یکی اون موقع این چیزا رو به من میگفت.
بهرام رادان من مواليد عام 1979 بمدينة طهران، وهو خريج فرع الإدارة التجارية في الجامعة الحرة. درس التمثيل في معهده والفني بطهران، وفي نفس الوقت رشح لأداء دور في فيلم شوق الحب من إخراج نادر مقدس، وحصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان فجر السينمائي الدولي مرتين عن فيلميه شمعة في الرياح والصنطوري، ونال جائزة أفضل ممثل من مهرجان لاداخ الدولي عن دوره في فيلم القاتل، كما تم تعيينه عام 2010 بصفته أول سفير إيراني للنوايا الحسنة لبرنامج الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة. ومن أعماله السينمائية شوق الحب، ترانيم البجع، الأزرق، الشروق المظلم، ساقي، عطش، الجوري الأصفر، شمعة في الرياح، جنود الجمعة، كيلانا، الفلاح في 8:08، التقاطع، الدموية، الأصابع الأربعة، كنعان، الإفلاس، مهرجان الموت، ومسقط الرأس، طريق الحرير البحري، الشك، طهران 1500، والقاتل، واحد منا نحن الاثنين، الجسر الخشبي، التراجيديا، الهدنة 2، عصر الجليد، حكاية العشق، باركود، تقاطع إسطنبول، الاضطراب، والقط الأسود.
أضواء على السينما. السينما الإيرانية
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، والآن مع تكملة هذه الحلقة.
أيها الأكارم، ننتقل إلى فيلم آخر، فيلم تآمدنا أحمد، أي حتى مجيء أحمد، فيلم من إخراج صادق دقيقي عام 2014 وإعداد بروان مرزبان وتأليف عبد الجبار دلدار وبروان مرزبان، وقد تم عرض الفيلم لأول مرة في عام 2015 في دور السينما الإيرانية. تدور أحداث الفيلم في عام 1986 ويحكي قصة عائلة في جزيرة خارك. يقتل أحمد وهو أحد الأعضاء في جمعية الهلال الأحمر في المعركة، لكن عائلته تعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة وهي تبحث عنه. شارك في أداء الأدوار أفسر أسدي، مهدي فقيه، حسن علي رضائي، بهرام إبراهيمي، برهام دلدار، حسين قفلي وغيرهم. يعد فيلم تآمدنا أحمد من أكثر الأفلام أخلاقية وإنسانية في مجال الدفاع المقدس، وقد اكتسب المخرج العديد من المزايا الفريدة في عملية إنتاج هذا الفيلم.
إن من سمات هذا الفيلم الباعثة على التفكير والتأمل هو الانتباه إلى بعض القضايا والزوايا التي قلما تم تناولها في مجال سينما الدفاع المقدس، وهي زوايا تتحدث عن أفراد وشخصيات مارسوا دورا أكبر في تلك الفترة. لهذا السبب فإن استخدام موقع خارك والمبادئ الذهنية والشخصية لأفراد الأسرة حول مفاهيم وموضوعات الدفاع المقدس تعتبر من المزايا الفريدة لهذا العمل السينمائي.
صادق دقيقي هو مصور سينمائي صاحب ذوق رفيع، وتظهر أعماله السينمائية اهتمامه بالقضايا الاجتماعية وخاصة الدفاع المقدس، لذلك تعتبر أفلامه من الأعمال القيمة والملتزمة للسينما من حيث المحتوى والمضمون. بالطبع يشير ناقدون إلى بعض من الإشكاليات التي شهدت في سيناريو الفيلم وهيكليته، حيث لم يكن قادرا على تحقيق نجاح كامل في سرد القصص والمعالجة المعقولة للشخصيات وتحقيق المواصفات الحرفية في السينما، بما في ذلك العلاقات الإنسانية ورواية القصص وحتى إعادة البناء الدائم لأحداث الفيلم، الأمر الذي حال دون تبديل هذا العمل إلى عمل متميز ومؤثر.
نمیدونم چی کنم، نمیدونم به کی بگم.
بفرمایید، بفرمایید واقعا چی میکنم.
شما چی کار میکنید؟ ان شاء الله پیداش
کنید. بفرمایید.
گفتم بچت اینجا، ما بچه‌مون میخوایم، بچه‌مونی.
بفرمایید، بفرمایید. میگم پسرتون از کجا به جبه اعزام شده بی؟
هلال عمریه.
خب یه سرم اونجا بزنید، شاید آدرسی نشون چیزی ازش پیدا کنم بهتون بدم.
أحبتنا الأفاضل، أشار الناقدون إلى ضرورة تطوير وتنمية المحتوى الفكري لما يعرض في سينما الدفاع المقدس، وعدم اقتصار ذلك في إطار المشاهد الحربية، بل المبادرة إلى إثارة القضايا الحديثة. حول هذا الموضوع ندعوكم للاستماع إلى المقابلة التالية من إعداد الزميلة سعدية الشيبي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفنا الكريم الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران. أستاذ ليث، الكل يعلم أنه نجاح الفيلم السينمائي سواء كان سينما العادية أو في سينما الدفاع المقدس يرتبط بالسيناريو، يرتبط بالمشاهد الحربية، ويرتبط بكثير من الأشياء من ضمنها المحتوى الفكري. برأيك كيف بإمكان المخرجين تطوير وتنمية المحتوى الفكري لما تعرضه سينما الدفاع المقدس؟
تحية لك ولجميع المستمعين. الواقع أنه المخرج الإيراني في فئة الأفلام السينمائية التي تختص بموضوع الدفاع المقدس هو كان في تفاعل دائم مع ما يعيشه المخاطب من تحديات ذهنية وفكرية، خصوصا في الأفلام التي تم إنتاجها في سنوات ما بعد عام 88، يعني بعد انتهاء فترة الحرب التي نظام صدام حسين على الجمهورية الإسلامية. الواقع أفلام مخرجين مثل إبراهيم حاتمي كيا وأحمد رضا درويش وأمثال هؤلاء هم كانوا يعيشون الهاجس الفكري الذي يعيشه شباب من خلال تساؤلهم عن أسباب الحرب، لماذا اندلعت الحرب، لماذا ضحى شباب إيران أو القوات المسلحة الإيرانية في هذه الحرب، وما معنى الدفاع المقدس أساسا. هذه هي مجمل أسئلة حاول المخرج الإيراني أن يتفاعل معها وأن يرد عليها في فيلم مثلا باسم الأب لإبراهيم حاتمي كيا. نرى أب يعيش مع بنته جولة سياحية في المناطق الحربية، فتصاب البنت بلغم وهي تتفاعل مع هذه الأسئلة بشكل، والأب أيضا يتفاعل مع هذا الجو الإنساني العاطفي الذي يعيشه مع بنته، فيحاول الرد على هذه التساؤلات. مثلا في فيلم مكتب الخطوط الزجاجية لأيضا إبراهيم حاتمي كيا نرى أن البطل يدخل في نقاشات وحوارات مع من كانوا حوله ويتساءلون وهم في حالة يعني لعله لنقل عدم اكتراث بمضحي يريد أن يسافر إلى ألمانيا للعلاج، فهو يحاول أن يحرك أذهانهم وأن يكسب رضاهم في مسألة الاهتمام بهذا المضحي ونقله إلى ألمانيا للعلاج، ويدخل معهم في نقاشات سياسية وعقائدية وحتى عاطفية في موضوع الحرب وموضوع ما بعد الحرب وبعض التساؤلات السياسية التي كانت تدور في أذهاني.
طيب مقابل هذه الأسئلة التي تفضلت بها كيف تكون الإجابة؟ هل من قبل كاتبي السيناريو أم من قبل المخرجين؟
نعم، كلاهم كاتب أو عاتل في هذه الأفلام، وخصوصا في أفلام إبراهيم حاتمي كيا وأحمد رضا درويش. هؤلاء المخرجين هم أيضا يكتبون لأفلامهم، هم الذين يكتبون لأفلامهم، فهم يعيشون هذه الهواجس من خلال السيناريو ومن خلال إخراج الفيلم الذي عادة تكون أفلام مؤثرة. عموما يعني يمكن القول أنه مخرجين ما بعد فترة الحرب هؤلاء جميعا على المستويين الفني وكذلك المضمون كانوا أقوياء ومؤثرين. يعني هو يعطي فيلما من حيث المستوى الفني والمؤثرات البصرية والصوتية فيلم جدا مهم، مثلا فيلم دويل لأحمد رضا درويش كان الفيلم الأول الذي يقدم المستوى الفني في الصوت يسمى دولبي، بحيث يعني أنت عندما تجلسين في صالة العرض تشعرين بجهة الصوت يسارا ويمينا وحركة الصوت، يعني عندما تمر طائرة نفاثة ترين أنه وكأن الصوت يتحرك من جهة إلى جهة على حسب حركة الطائرة، وكذلك باقي. فهناك مستوى فني راقي جدا ومؤثر، وهناك محتوى ومضمون يرد على أسئلة الشباب والمخاطب في تساؤلاته حول الحرب وكل ما دار فيها.
إذن كيف يطورون المحتوى الفكري؟
هو عندما يرد على الأسئلة وعندما يعرف هذه الأسئلة ويعالجها من ويرد على هذه الأسئلة ويكون مقنعا دائما يكون أيضا
يعني إذن يجب كاتب السيناريو يكون على دراية وفيلم كامل.
نعم، هو هو, هو 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 عاش هذه الفترة. يعني أحمد رضا درويش من المخرجين الذين عاشوا فترة الحرب، أو إبراهيم حاتمي كيا عاشوا فترة الحرب وكانوا يقدمون فيها أفلام وثائقية ويعيشونها فيها، فهم عاشوا كل ما دار فيها من هواجس وأحداث.
شكرا جزيلا لك أستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على إعداد هذه المقابلة مع ضيف البرنامج، ونعود لتكملة البرنامج.
أحبتنا الأفاضل، من أكبر جرائم الحرب التي ارتكبها نظام صدام البائد خلال فترة الحرب المفروضة هو قصف مدينة سردشت وحلبجة بالقنابل الكيميائية، وقد تم تسجيل تلك الوقائع المرة والضحايا من النساء والرجال والأطفال والشيوخ من قبل المصورين والإعلاميين الذين حضروا تلك المجزرة لتصبح الجريمة قضية مكشوفة أمام العالم. الحادثة المريرة التي صرخت إيران لسنوات في مختلف المجاميع الدولية لتخبر العالم بأن صدام لم يرحم حتى أبناء بلده، من الخطوات التي قامت بها السينما الإيرانية للكشف عن مرارة هذه الجريمة المروعة إنتاج فيلم سينمائي بعنوان حكاية عاشقي، أي حكاية حب، ليروي حكاية دخول مصور صحفي إلى حلبجة ليتعرف على أسرة وقعت ضحية الحرب وبالتالي يعيش معهم. الفيلم في بعض من مقاطعه يكشف عن الحقائق المرة التي حدثت بالفعل.
سلام بلادنا.
سلام أخي، من تختيم إيه ما تسجلتن داره؟
ما ناشر أخي عليا حلبجة.
آه قربان وقت بالات آقا، اینجا چه میکنی؟
ولما کسی
خوبه، خیلی خوبه. آخه این روزا خیلی هم میان اینجا برای خودنمایی عکس بگیرن. ما تو فرق میکنی،
اوضاع خوبه،
میگذره. تو چطوری؟
خدا رو شکر بچه ها دیدم سالم، من خوشحال شدم.
شکر. چادر ما اونجا،
منم اون بالام.
فيلم حكاية عاشقي، أي حكاية الحب، إخراج أحمد رمضان زادة وإعداد مسعود جعفري جوزان، إنتاج عام 2014. الفيلم ببطولة الممثل بهرام رادان، شيلان رحماني، وقطب الدين صادقي. تعود رواية الفيلم كما أشرنا إلى جريمة قصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيميائي من قبل النظام البعثي البائد، حيث تنقل الأحداث المريرة تلك من زاوية نظرة مراسل حربي يدعى عليا، يزور المناطق التي تعرضت للقصف الكيميائي. لم يكن علي مجاهدا أو حتى جنديا، إنه مراسل صحفي فحسب، إلا أنه قام بتخليص أسرة عراقية وعددا من الأطفال من القصف الكيميائي.
من بين هؤلاء هناك فتاة عازفة تدعى تشيمان. في هذه الظروف يغمر حب تلك الفتاة قلب علي، إلا أنه لا يجد طريقا للمصارحة معها والتعبير عن حبه لها، لأنها مخطوبة وخطيبها يدعى شاهو، ويحب بعضهما الآخر حبا شديدا. أما شاهو هو ابن للرجل العجوز الذي نجاه علي من القصف الكيميائي. في مشهد آخر يدخل علي إلى المنطقة وتحديدا إلى مخيم منكوبي حلبجة، حيث يسمع علي خبر وفاة شاهو في القصف على لسان الرجل العجوز، ومن دون تفويت الفرصة يطلب يد الفتاة من والدها، والجواب هو القبول. يتزوج علي مع تشيمان في المخيم، وثم يتوجهان إلى طهران ليعود شاه إلى المشهد بعد 15 عاما في أحد معارض الصور التي أقامها علي، لينتبه المشاهد مرة أخرى إلى مثلث الحب الذي تشكل بين علي وتشيمان وشاهو. لقد طالت فترة تصوير الفيلم 60 يوما، وتم تحديد مدينة حلبتشا وسوهانك وحي الدفاع المقدس السينمائي وبعض المناطق الجنوبية من العاصمة طهران.
بحسب الناقدين أيها الأكارم، فإن فيلم حكاية الحب يحمل من حيث الشكل والمضمون هيكلية جيدة وموضوعا ملفتا لاهتمام المشاهدين، يجعلهم مشدودين لمجرياته إلى النهاية. وبالطبع من السلبيات التي ذكرت حول الفيلم أنه استخدم فيها مقاطع حقيقية موثقة تفتقد إلى الكيفية المطلوبة، الأمر الذي أزال الانسجام والانسيابية المطلوبة في تسلسل مشاهد الفيلم.
أنغام سينمائية.
مستمعين الأفاضل، إن تابعتم البرنامج منذ البداية فقد تم الحديث فيه عن فيلم سينمائي بعنوان روز هاي زندگی، أي أيام الحياة، من إخراج برويز شيخ هادي. موسيقى هذا الفيلم من أعمال الموسيقار الإيراني الشهير محمد رضا علي قلي، وقد سبق أن تعرفنا عليه في الحلقات الماضية من هذا البرنامج. نستمع معا إلى الشارة الختامية لفيلم روز هاي زندگی.
هكذا وصلنا أيها الإخوة والأخوات إلى ختام حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج أضواء على السينما الإيرانية. نشكر لكم طيب المتابعة والإصغاء.
شكرا على المتابعة وفي أمان الله.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.